السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد اقرأ هذه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلي وسلم.
هذا أحد الطلبة كتب بحث، قال: مر في الدرس الماضي قول الشارح في فتح الباري: وقد قال البغوي من الشافعية إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. وتابعه على هذا النقل العيني والقصلاني في شرحيهما، لكن لم أجد هذا الكلام في كتب البغوي ولا غيره، بل وجدت في كلامه ما يخالفه. ففي شرح السنة في كتاب الإيمان للبغوي قال: ولو نذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى يلزمه على أصح القولين كما لو نذر إتيان المسجد الحرام، ثم إذا أتاه يعتكف فيه أو يصلي، أو إذا أتى مسجد المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قول آخر أنه لا يلزمه الإتيان، كما لو نذر أن يأتي مسجدا آخر سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزمه الإتيان لا خلاف فيه، بخلاف المسجد الحرام لأنه مخصوص من بين سائر المساجد بوجوب المصير إليه بأصل الشرع للحج أو العمرة، والأول وصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه المساجد الثلاثة من بين سائر المساجد في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. قال: وقال في باب الاعتكاف: ولو عين للاعتكاف مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين، وله أن يصلي حيث شاء. والثاني: يتعين، لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد فيتعين له المسجد بالنذر، والصلاة جائزة في غير المسجد فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة لتخصيص الشرع إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقال في كتابه التهذيب في فقه الإمام الشافعي في باب النذور: ولو نذر أن يصلي في بلد لا يتعين، وله أن يصلي حيث يشاء إلا أن يعين لها المسجد الحرام فيتعين، وفي مسجد المدينة والأقصى قولان: ولو عين مسجدا آخر سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين. وقال في باب الاعتكاف منه: ولو نذر أن يعتكف في مسجد عينه نذر. إن عين مسجدا غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى فلا يتعين، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء، لأنه لا مزية لبعضها على بعض في الحرمة والفضيلة. وكذلك لو نذر أن يصلي في مسجد عينه غير هذه الثلاث جاز له أن يصلي في أي مسجد شاء. ومن أصحابنا من قال: إن عين مسجدا للاعتكاف تعين بخلاف الصلاة، لأن الاعتكاف اختصاص بالمسجد حتى لا يجوز في غيره، والصلاة يجوز أداؤها في غير المسجد، فإذا عين لها مسجدا لا يتعين. وقد قال ابن حجر في شرح حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها، لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان. قال النووي: لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به، وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة يمين ولا ينعى.
هذا مو من كلام البغوي.
لا انتهى البغوي، هو الآن يتكلم على ابن حجر.
ايه
انتهى، أكمل. وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره. وعن المالكية رواية: إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم، وإلا فلا. وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت كما سيأتي، والله أعلم.
البغوي الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي إمام من أئمة الإسلام في العقيدة والحديث والفقه، والذي في كتابه شرح السنة كله ماشي على جادة. ونتعجبت من النقل، قلت لعله في كتابه التهذيب في الفقه، والذي كتب الورقة رجع إلى كتاب التهذيب وما ذكر في شيء من ما ذكر في الفتح، فلعله وهم أو في كتاب لم نطلع عليه، أو يكون بغوي آخر غير محي السنة. قد قال البغوي من الشافعية ومن الشافعية. الإمام محي السنة الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 1650 ما يناسب الكلام المنسوب إليه، ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والنفي لا بد أن يكون ببينة. نعم للإنسان أن ينفي استظهارا فيما يخالف قواعد الرجل وعادته وجادته، مثل لو ينسب لعالم من علماء المسلمين المعروف بالعقيدة الصحيحة قول يخالف كلام أهل السنة، نقول هذا مو بصحيح. لكن إذا كان الأمر محتملا فيتوقف، وإذا كان غلبة ظن في أن يقول أو لا يقول فيساق على غلبة الظن ولا يجزم به. فهنا الناقل نقل عن شرح السنة وعن التهذيب ما ينفي الكلام المنسوب إليه، والله أعلم. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام، سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام. باب سترة الإمام، سترة من خلفه، يعني إذا كان المصلي مأموما خلف إمام فليس له أن يتخذ سترة، ولا عليه ذلك، لا يلزمه ذلك ولا يستحب في حقه. ومر بين يديه دون الإمام فقد مر دون السترة، ولا يلزمه سترة حينئذ، لأن سترة الإمام سترة من خلفه. قال بعضهم: الإمام سترة لمن خلفه. وبين العبارتين من الفرق ما هو واضح: سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني يكفي أن تكون أمام الإمام هذه السترة وتكفيه وتكفي من خلفه، لا لكن إذا كان الإمام سترة لمن خلفه؟
خلفه مباشرة،
مباشرة الذي وراءه. يولي عن يمينه وعن شماله يبقون. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس قال أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، على حمار أتان يعني أنثى، الأنثى هي الأتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني إذا كان في حجة الوداع فابن عباس يناهز الاحتلام 13 سنة عمره، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. هذا يعين أن يكون في حجة الوداع إلى غير جدار، قال في بعض الروايات يعني إلى غير سترة، إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. فمررت بين يدي بعض الصف، ما مر بين يدي الإمام، إنما مر بين يدي بعض الصف. يقول: فنزلت عن الأتان ولحق بالصف وأرسل الأتان، يعني تركها ترتع تبحث عن الرعي ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، مما يدل على أن مرور الحمار بين يدي بعض الصف دون الإمام لا يؤثر. وأما حديث فيما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، واستدراك عائشة رضي الله عنها حينما قالت: ساويتمونا بالكلاب والحمر، الجواب أن الحمار هذا واقعه، ما مر بين يدي الإمام ولا المنفرد الذي يلزمه السترة، مر من بين يدي من لا تلزمه السترة ولا تؤثر في صلاته. وأما بالنسبة للكلب فمستقر أمره، وبعضهم يخصه بالأسود البهيم لأنه شيطان، واستدراك عائشة رضي الله عنها بالنسبة للمرأة وأن كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزها تنام بين يديه، هي ليست مارة وإنما في حقيقتها قارة، وليس القار كالمار. والحديث نص في إبطال الصلاة بسبب مرور الثلاثة، فإذا أمكن الجواب عن الحمار والمرأة بما ذكر والكلب يقطع على أي حال، ما فيه معارض في الظاهر كهذين، بقي الحديث قائما. اقرأ
باقي حديثين.
مر بين يدي الصف ونزل عن الحمار ولحق بالصف وترك الحمار.
يقول بين يدي بعض الصف،
بعض الصف، وش المانع؟ لكن المحك هل مر بين يدي الإمام أو منفرد؟ لا، بعض الصف يمر على الناس كلهم في منى،
فما ضرهم؟
الآن إما أن يكون مر بين يدي بعض الصف ثم رجع وصف بآخر،
مر بين يدي بعض الصف ووجد فرجة وصلى، أو نهاية صف قاصر وصلى فيه والحمار تركه ويرتع. نعم. صلاة باطلة، فإنه يقطع، يجي الخلاف كله. نعم.
حديث ثاني.
الحديث الثاني في الباب قال رحمه الله: حدثنا إسحاق وهو مهمل لم ينسب في رواية من الروايات، وجزم بعضهم بأنه ابن منصور. ابن منصور ليش؟ كوسر. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، حربة عصا يقول في طرفها زج، يعني حديدة مدببة عشان تنغرس، أمر بالحربة فتوضع بين يديه، تغرس بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه. يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. يفعل ذلك في السفر يعني فقط، ولا إذا جاء المسجد مع حربته؟ لا، حيث لا سترة قائمة، ولو وجدت جدار لأغنى. ويقال الحرب هذه العنزة، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى عنزة، وهي الحربة. فحرفها بعضهم، حرف المعنى، قال مراد أنه صلى إلى القبيلة، قال نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم حرف اللفظ والمعنى، صلى إلى عنزة، جاب شاة نصبها بين يديه لأنها تغني عن العنز، الشاة ما تسد عن العنز. ها؟ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، يعني يستتر إليها من أجل من يمر بين يديه، فتوضع بين يديه ويصلي إليها. وجاء في الأمر بالاستتار حديث مصحح عند بعض أهل العلم، ومن أجله قال بعضهم بوجود باتخاذ السترة. والحديث الذي في الصحيح: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، مما يدل على عدم الوجوب، وأن ليس له أن يدفع من يمر بين يديه إلا إذا استتر. يحتاج إيش هذا؟ هو حسن ولا من حسن؟
لا حسن جيبه.
ها؟
كله
في أي مناسبة؟
ما أدري والله.
الصيام اليوم الاثنين، صايم أنت؟
لا والله ما صمت،
لكن والله إني ما بجايز اللي
زين.
ها؟ زين. العلم زين وخير الناس يطلبه. هم أنا مواصلي من الدرس من صلاة الظهر، نحتاج إلى فسحة. الله يعفو سامح. ترى فيه من المتقدمين من يواصل من صلاة الفجر، دروس متواصلة. شرف الدين الطيبي يجلس درس التفسير من صلاة الفجر إلى أذان الظهر، ومن صلاة الظهر إلى أذان العصر للبخاري، ومن صلاة العصر إلى المغرب نسيت والله ذكروني لأني ذكرته مرارا. ثم بعد صلاة المغرب، ثم ينصرف بعد صلاة العشاء.
نووي مو بعيد منه.
إيه النووي عنده 12 درس باليوم، 12 درس باليوم. الله يتوب علينا، اللهم لا تؤاخذنا. وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. أمراء ما يمشون إلا بحربة، الحربة والعصا كانت علامة لأهل الفضل إلى وقت قريب، ما تجد قاضي يمشي بدون عصا إلى وقت قريب 40 سنة أو أقل. فمن ثم اتخذها الأمراء. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك طيالسي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، يعني بعد انقضاء نسكه عليه الصلاة والسلام، وبين يديه عنزة، الظهر والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار، يعني بين يديه سترة وما يضر ما يمر وراءها. سم
ايش طبع له شيخ الطيبي غير شرح المشكات؟
الطيبي
غير شرح المشكات.
طيب، والطيبي شيخ لصاحب المشكات تبريزي، ها، أشار إليه أو عليه أن يصنف المشكات ثم شرحها. هذا التواضع.
صحيح.
إيه.
ما يطبع له غير الشرح؟
لا، حاشيته على الكشاف حول 20 مجلد.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب سترة الإمام سترة.
ما في أبواب سترة المصلي؟
لا، عندما الشرح ما فيه، الأصل موجود قرأناه بالأصل.
إيه، لكن عندنا أنا أيضا حتى في الشرح النسخة التي اعتمدها ابن حجر ورواية أبي ذر فيها أبواب سترة المصلي.
إيه، ما أضافها في الشرح.
ها؟
ما أضافها بالشرح.
شو؟
ما وضيفة.
عندك أنت بطبعك.
إيه ما فيه.
لكن عندنا موجودة.
موجودة.
إيه. وشوف شو بيقول على التعليق. مش الإشارة 9 ساقط في اليونينية أبواب سترة المصلي. ها؟ أي طبعة اللي معك؟ رسالة. إيه، والسلفية موجود. سعد مع بولاق داخل، ما هو بالهامش. ها؟ ابن حجر. ابن هذه رواية أبي ذر. نعم.
قوله: باب سترة الإمام سترة من خلفه. أورد فيه 3 أحاديث، الثاني والثالث منها مطابقان للترجمة، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه وأن يتخذوا سترة غير سترته. وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر، لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة. وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير قول الشافعي إن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار. وقال بعض المتأخرين قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه. فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، ثم أيد ذلك بحديث ابن عمر وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهو قوله بعد ذكر الحربة وكان يفعل ذلك في السفر. وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم. قوله: ناهزت الاحتلام أي قاربته. وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في باب تعليم الصبيان من كتاب فضيلة القرآن، وفي باب الاختتان بعد الكبر من كتاب الاستئذان وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد. قوله يصلي بالناس بمنى كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة. قال النووي يحمل ذلك على أنهما قضيتان وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ. ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري وذلك في حجة الوداع أو الفتح، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. قوله بعض الصف
لهذا المسلم لأن ابن عباس ما ناهز الاحتلام في الفتح.
نعم صغير.
نعم صغير صغير.
نعم. قوله بعض الصف زاد المصنف الحج من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول انتهى، وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما في كتاب العلم. قوله فلم ينكر ذلك علي أحد، قال ابن دقيق العيد استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادته من الصلاة أن ترك الإنكار أكثر فائدة. قلت وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا. ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه، وهو انتفاء الموانع مع الإنكار وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم والاطلاع على الفعل. ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من في الصلاة يرى في الصلاة من وراءه كما يرى من أمامه. وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي الصف أنه مر بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عن عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم.
صلي أنا.
واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود
والكلب
الأسود وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون الإمام سترة
لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه كما في الترجمة
لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل. شلون الشيخ يحتاج إلى نقل وهو يقول نعم يقول فمررت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع.
إيه يمكن راحت قدام
ما يلزم مرور الصف
ما يلزم. نعم.
وقال ابن عبد البر حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا. قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه، انتهى. وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة، وفي رواية له أنه قال لهم إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم، فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق. ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقال تفرد به سويد عن عاصم انتهى، وسويد ضعيف عندهم. وورد أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق. ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه تضر صلاته وصلاتهم معا، وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه تضر صلاته ولا تضر صلاتهم. وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم.
في متى يصح تحمل الصغير من صحيح البخاري، وأورد في حديث محمود بن الربيع أنه عقل المجة التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام في فمه وهو ابن 5 سنين، وأورد أثر ابن عباس ليبين أن غير المكلف تصح روايته، وهذا مما لا خلاف فيه، وأن التكليف ليس بشرط للأداء للتحمل وإن كان مشترطا للأداء. نعم.
يفهم مما سبق أن الإمام لو لم يتخذ السترة ثم مر كلب مثلا بين يدي الصف يبقى صلاتهم لوحده مثلا.
الإمام اختلف أهل العلم في بطلان صلاة من خلفه ببطلان صلاته، وعند الحنابلة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، لم تابعون له، وغيرهم يقولون إذا احتاط الإنسان وأتقن صلاته ما له دعوة بالإمام، بدليل أنه لو جاء الإمام على غير طهارة وصف بالناس صلى وسلم وقال للأخوان ترى ما توضيت هل يلزم النص إعادة الصلاة؟ على مذهب الحنابلة نعم.
متأخرين يا شيخ منهم.
يلزمه. نعم.
لكن هذه يا شيخ السؤال الشيخ. سؤال الشيخ ما له علاقة يا شيخ.
شو؟
الشيخ يقول مر الكلب بين يدي المصلي لا بين يدي الإمام.
لا عندك.
ما له علاقة يا شيخ بالسترة، يعني هل مسألة قطع الصلاة متعلق بالسترة؟ ما مر بين يديه، مر بين يدي المصلي.
ما له الإمام ما له
علاقة.
يضر صلاته وصلاتهم معا.
إذا مرت بين يدي الإمام.
أي.
لا هو يقول مرت بين يدي المأموم. صح.
وعلى قول من يقول الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم. يعني مر إذا مروا بين يديه.
أي نعم بين
يديه. نعم.
قوله حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة، قلت وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور. قوله أمر بالحربة أي أمر خادمه بحمل الحربة، وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي النافع كان يغدو إلى المصلي إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها. زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره. قوله والناس بالرفع عطفا على فاعل فيصلي. قوله وكان يفعل ذلك أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار. قوله فمن ثم أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي ابن مسهر في
فصل الحديث. فصلها
عندي مشددة الصاد.
لا فصلها.
فصلها علي ابن مسهر من حديث
مدرجة فصلها.
فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه وأوضحته في كتابه وفي كتاب المدرج. وفي الحديث
ابن حجر ألف في المدرج.
وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر وجواز الاستخدام وغير ذلك. والضمير في اتخذها يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة. وقد روى عمر بن شبة في أخبار المدينة من حديث سعد القرضي أن النجاشية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم
حديث سعد من حديث سعد
القرض
قرض
إيه؟
أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة فأمسكها لنفسه، فهي التي يمشى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت رجل من المشركين، فقتله الزبير بن عوام يوم أحد فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينصبها بين يديه إذا صلى. ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي. فائدة حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا. وقد تقدم في الطهارة في باب استعمال فضل وضوء الناس وفي ستر العورة من الصلاة، وفي باب الصلاة في الثوب الأحمر، وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا، وفي آذان، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكره
أيضا هنا وبعد بابين أيضا، وفي الأذان، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين، وفي اللباس في موضعين، ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أبي جحيفة، كلاهما عن أبي جحيفة، وعند أحدهما ما ليس عند الآخر، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، يعني بطحاء مكة، وهو موضع خارج مكة، وهو الذي يقال له الأبطح. وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون، وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عون أن ذلك كان بالهاجرة. فيستفاد منه كما ذكر النووي أنه صلى الله عليه وسلم جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. ويحتمل أن يكون قوله والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها. قوله وبين يديه عنزة، تقدم ضبطها وتفسيره في الطهارة في حديث أنس. وفي رواية أبي العميس جاء بلال فأذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة. وأول رواية عمر بن أبي زايدة عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم من أد
من من
أدم من أدم
من أدم
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالصحيحين. بالصحيحين.
ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيء تمسح به، ومن لم يصب منه شيء أخذ من بلل ليد صاحبه. وفيها أيضا وخرج في حلة حمراء مشمرة. وفي رواية مالك بن مغول عن عون كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. وبين فيها أيضا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم، وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قوله يمر بين يديه أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة. ففي رواية عمر بن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون، ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه، والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة، وأن قص الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، وكذا استصحاب العنزة ونحوها، ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي بالأذان، وجواز النظر إلى الساقي وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف يأتي ذكره في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى.
ها؟ من الوضوء ابتدرون وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره لا يقاس عليه، فهذا خاص به. والخلاف الذي ذكر في لبس الأحمر جاء النهي عن لبس الأحمر وأنه يلبس أهل النار، وذكر العلماء جمعا بين النهي وبين ما جاء في هذا الحديث كابن القيم وغيره، قالوا إن هذا ليس بأحمر خالص، في خطوط من غير الأحمر، والمنهي عنه هو الأحمر الخالص من غير ممازج ومخالط، والله أعلم.
بعض المساجد يفصلون سترة من نوع من الستر إما من خشب أو حديد قصد الارتفاع.
شاه عندنا حطونا اللي يقضي الصلاة.
لا لعموم الصف الأول يضعون عشر مثلا.
لا 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 بدعة هذه. لا الرجل المرأة وش زينة وش زينة المرأة ما جرب لبسه إيه شو؟ لا لا الرجل
شيخ في واحد اليوم صلى بجماعة صلى ثلاث ركعات الظهر ثم جلس ثم نبه وقام ثم شيخ بعد ما تشاهد سلم ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه زاد جلسه اللي فات ركعة يا شيخ بعد السلام هل يقوم ولا يسجد معه ثم يقوم اللي فات ركعة
مدرك من السهو
هي بندرك بس فات ركعة واحدة فات ركعة واحدة
هي بندرك من السهو مع الإمام يسجد